بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن، وصفه بالإمامة والحفظ والإتقان، المحقق المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، على الله الكريم الاعتماد وإليه التوفيق والاستناد. الحديث صحيح وحسن وضعيف. قال رحمه القارئ السيوطي رحمه الله: أما بعد، أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد. رواه الطبراني. قال: تفرد به صالح بن رستم عن الحسن عن عمرو بن تغلب. صالح بن رستم فيه ضعف، لكن يغني عنه الخطب الكثيرة في الصحيحين وغيرها، يقول فيها أما بعد. قال: وذكرها في خطبه مشهور في الصحيحين وغيرهما، مواضع كثيرة. وقد ذكر الإمام البخاري بابا في أي كتاب ذكره، باب قول الخطيب أما بعد في كتاب الجمعة. قال: وفي حديث إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: ذكره أيضا ابن أبي عاصم في الأوائل، الطبراني في الأوائل، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي موسى عن أبي موسى به مرفوعا. وهذا سند ضعيف جدا كما صرع به الحافظ في الفتوى. آفته عبد العزيز بن أبي ثابت، واسمه عمران فإنه متروك، ثم احترقت كتبه فاشتد غلطه. إذن الحديث الوارد بأن فصل الخطاب الذي يتلوه داود لم يثبت في إسناد عبد العزيز بن أبي ثابت، متروك من حديث أبي موسى. فما معنى قوله تعالى: وآتينا الحكمة، أو قال الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب؟ فصل الخطاب ما المقصود به؟ نعم، يعني الحكم السديد، الحكم السديد، وكذلك إتقان الكلام، إتقان الكلام، الإصابة بالقول والفعل، الإصابة بالقول والفعل. قال رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري: فإن علم الحديث من أفضل القرب، جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى رب العالمين، وكيف لا يكون كذلك، وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته. إذن كل العلوم معتمدة على القرآن وعلى السنة، والسنة تحتاج إلى علم الحديث. ليتميز صحيحها من سقيمه. الفقه الشرعي يحتاج إلى الحديث الصحيح لمعرفة الصحيح من الضعيف. التفسير أيضا كذلك. العقيدة جميع العلوم تحتاج إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال: وهذا كتاب في علوم الحديث اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بن الصلاح وهو لقب أبيه رضي الله عنه، بالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التوفيق والاستناد. قال: الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن وتبعه ابن الصلاح ينقسم عند أهلي على ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. في مقدمة معالم السنن في أوائل الكتاب ذكر الخطابي الثلاثة الأقسام، تبعه ابن الصلاح تقدم معنا في المقدمة. ينقسم عند أهلي إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن. والمردود لا حاجة إلى تقسيمه لأنه لا ترجيح بين أفراده، واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، فمنه ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح كما سيأتي، فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره ما يصلح للاعتبار. وأجيب بأن الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول لأنه من قسم الحسن لغيره، وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعف. يعني إذا اعترض صار من قسم المقبول، وإن لم يعترض فهو من قسم الضعيف. وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا ولم ينوع أنواعا، وإنما لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم واضعه. يعني لماذا ما ذكروا أربعة أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموضوع؟ قال: لأن الموضوع ليس بحديث على الحقيقة إنما بزعم صاحب. وقيل: الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. وهذا كان عليه الاصطلاح قديما، يطلقون صحيح وضعيف، والصحيح عندهم ما شمل أعلى درجات الصحة ودونها وهو الحسن. وقد يطلقون على الحسن ضعيف باعتبار أنه بالمقارنة إلى الأحاديث الصحيحة، قد يطلقون عليه ضعيفا باعتبار الأحاديث الصحيحة بالمقارنة للأحاديث الصحيحة. قال: والحسن مندرج في أنواع الصحيح. قال العراقي في نكته: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن. ما هي نكت العراقي هذا؟ هي التقييد أيضا. وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح. قال شيخ الإسلام بن حجر: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي يريد به الخصوص أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. قال ابن كثير عندكم عنوان تنبيه النسخة الأخرى غير ابن جوزي عندكم عنوان تنبيه تنبيه المقصود من التقسيم. قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب, يعني إما صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن يقول عبارة اختصار الحديث ضعيف صحيحا وضعيفا فليس إلا صحيحا وضعيف. إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم لعله وأما إن كان قال أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك, وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة أقسام أقسامها كلها التي تذكر ترجع إلى هذه الثلاثة. والموضوع إما أن يكون بعضهم اقتصر بذكر الضعيف أن الموضوع داخل فيه لأنه لم يثبت صار ضعيفا وإن كان يشمل على وصف أعلى فقد جمع الضعف وزيادة المكذوب, أو كما ذكر السيوطي لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بل بزعم واضع. الموضوع إما أنه لم يذكر للأمر الأول أنه من قسم الضعيف وإن اشتمل على صفة أخرى أشد, فقد تقول ضعيف وهو والحديث واهي باطل أي أن عنده وصف الضعف وزيادة على ذلك. يطلقون ضعيف يعني لأن استشكال في ماذا؟
حسب لغيره الآن أنه
حسن ضعيف عندهم تقدم أصله هو حسن عندهم حسن لكن باعتبار أفراده طرق قد يسميها ضعيف.
وذكر شيخ الإسلام في هذا الضعيف الذي كان يستشهد فيه أحمد وغيره من المقصود الحسن لغيره
ليس على الإطلاق, قد احتجوا قد قدموا بعض الأحاديث الضعيفة ضعف يسير كان عندهم مقدم على القياس والرأي, أما الشواذ ما عاد بقي ضعيف بن حسن. ولماذا سيقارن يقول هو أحب إلي من الرأي أحب إلي من القياس مقدم عندي على الرأي على القياس, لو كان حسن ما يحتاج أن يقارن بالرأي والقياس. وأيضا أبو داود إذا لم يجد في الباب إلا حديث ضعيف ذكره, سيأتي الكلام على هذا في باب إن شاء الله. على كل إن الحسن عندهم كما قلت الصحيح عندهم كان يطلق على الصحيح الذي في الدرجات العليا درجات الأدنى وهو الحسن بذاته, الضعيف قد يطلقون الضعيف ويريدون به الحسن لغيره. قد يحمل عليه كثير من الأحاديث الذي يطلقوا عليها الضعف واستدلوا بها ضعف باعتبار الإسناد استدل بها باعتبار تقويتها بطرق أخرى مقويات أخرى ربما يكون غالب في ذلك أو جملة من ذلك. ولا إذا أطلق ضعيف فالمراد به الضعيف. والضعيف مراتب، الذي يطلق على الضعيف جدا ضعيف ينتقد عليه، يقول هذا حديث ضعيف، هل تنتقد عليه تقول قل ضعيف جدا أو ما ينتقد عليه؟ من يجيب عندك ناس؟ هو ضعيف، نعم ما ينتقد عليه إلا من باب يعني الاستحسان أن يبين حاله أكثر، قل ضعيف جدا. يعني بعضهم ربما ينتقد على المحقق، المحقق يقول حديث ضعيف، يتعقب يقول ضعيف جدا. هذا لو قال يعني لو كان الحديث له ما يقويه يحتاج أن ينبه يقول ضعيف جدا، لأن ضعيف جدا ما يتقوى. أما إذا لم يكن له ما يقويه في وأطلق ضعيف فلا شك أنه من باب الأفضل والبيان الأكثر أن يبين أنه شديد الضعف، يقول ضعيف جدا، لكن لا ينتقد بقوله ضعيف فقط، لأن ضعيف جدا اشتمل على وصف الضعف وزيادة. الموضوع لا ينبغي أن يطلق عليه الضعف فقط، بل ينبغي أن يجزم بوضعه لأنه مكذوب، لأنه مكذوب. فلماذا ما ذكر في التقسيم؟ رابعا قلنا لأحد الأمرين، إما لأنه عنده وصف الضعف وزيادة على ذلك الكذب أنه مكذوب، وإما باعتبار أنه ليس بحديث في حقيقة الأمر بل مكذوب فلم يعتبره. قال وجوابه أن المراد الثاني والكل راجعة إلى ثلاثة. قال الإمام النووي رحمه الله، الأول الصحيح وفيه مسائل، الأولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، قال الأول قال السيوطي رحمه الله الأول الصحيح وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي حقيقة في الأجسام، استعمال هنا مجاز أو استعارة تبعية. بل هو حقيقة في الأجسام وفي غيرها، استخدم على الحقيقة في الأجسام واستعمل على الحقيقة في المعاني، كلام صحيح تقول. قال وفيه مسائل، الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف، لماذا كلام الصلاح ما شمل الموقوف بلفظ المسند أخرج الموقوف، لأن المسند على صح في تعريفه ماذا؟ لأن اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أخصر اختصر الكلمة الذي يتصل إسناده، قول صراحة المسند زيادة في التعريف ما يحتاج إليها، ما اتصل سنده المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف، فكلمة المسند تركها أولى حتى لا يفهم أنه قصد تعريف المرفوع فقط. صح، هذا الذي أجاب عنه الحافظ في النكت، قالوا لا ابن الصلاح قصد تعريف المرفوع فقط. أحسنت. قال بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح، جمع باعتبار سلسلة السند، وماذا تعبير بالصلاح أدق وأحسن، بنقل عدل الضابط عن عدل الضابط إلى منتهى كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف، عبارة الصلاح أوضح، اتوهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا، وقيل كان الأخصر أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب. أجيب عن هذا بجواب لماذا لم يقول الثقة وينتهوا، تقدم معنا تنبيه على ذلك. عندك عبد الرحمن؟ نعم، الثقة بنقل الثقة عن الثقة، يكون مقصودا بالثقة من هو الثقة، سواء ثقة من أدنى المراتب أو من أعلى المراتب. نعم، بمعنى ماذا؟ يعني الثقة، نعم. طيب، ولما قالوا العدول الضابطين يقال وثق الراوي إذا جمع بين العدالة والضبط، قال وثقه ابن معين وثق أحمد، أي بالعدالة والضبط. قد يطلق الثقة ويريد به في الدين، لا ذاك يطلقون كلمة صالح، مصالح في الدين. نعم، هذا أمر. أولا الثقة يحتاج بعدها إلى أن يبين بماذا وثق، فيحتاج إلى أن يرجع إلى التفاصيل العدالة والضبط، فيحتاج إلى أن يسأل ما ضابط الثقة، فيقال بعدها من جمع بين العدالة والضبط. هذا جواب، هذا جواب قالوا لأن الثقة في علم الحديث من جمع بين العدالة والضبط، فكان ذكر أسباب التوثيق أولى. جواب آخر، توسع بعض الناس في الثقة كتوسع ابن حبان وآخرين ممن يعدون الثقة من لم يجرح ولو لم يكن ضابطا ولو لم يعرف بعدالة. فالتعريف بذكر عدالة الضبط أفضل. قد يوجد لكن نادرا، من أكثر ما يطلقون ويريدون الدين الصلاح يقولون صالح ويريدون به في الدين. قال والتعارف تصان عن الإسهاب. ما معنى الإسهاب؟ تطويل. قول من غير شذوذ، قال من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل. القيد الأول الذي هو الاتصال، متصل ماذا؟ متصل سنده، اتصل. فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل. المنقطع تعريفه عند من؟ عند المنقطع، المقطع ما سقط الإسناد راوي أو أكثر ليس على التوالي. المعضل ما سقط الإسناد راوي فأكثر على التوالي. المرسل، نعم، ما تذكر عنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. زيادة والمعلق والمدلس. طيب، قال المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله، إشارة إلى خلاف. الذي لا يقبله من هم تذكرون؟ الذي لا يقبله جمهور المحدثين على عدم قبوله. الذي قبله بعض الفقهاء، وأيضا نقل عن مالك والحنفية. فحجة أنه قد إذا كان ثقة وقد أسقط فقد تكفل لك. قالوا من أرسل فقد من أسند فقد أحالك، أي ذكر لك الرجال تراهم بنفسك. من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك أو ضمن لك. وهذا ليس بالصحيح، قال العراقي في الألفية: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قال: فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله، وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا. ما هو القيد الثاني؟ بالعدول الضابطين، يعني بالعدالة. ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف، لأنه ليس بعدل. وبالثالث ما نقله، الثالث الذي هو الضبط، ما نقله مغفل كثير الخطأ سيء الحفظ. وبالرابع والخامس الشاذ والمعلم. سيأتي مناقشات للتعريف. أولا قول، طيب ربما سيأتي معنا لكن لا بأس بالتنبيه عليه هنا، قول ولا علة انتقد أولى، فما هو؟ يعني يقيد بالعلة القادحة، لأن بعض الأحاديث الصحيحة قد تعل بعلة لا تقدح فيه. وهل يرد هذا الانتقاد على تعريف ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا؟ أن المعلل تعريفه ما كان اشتمل على علة تقدح فيه، إذن من ذكر لفظ العلة احتاج إلى أن يقيدها بالقادحة من غير شذوذ ولا علة قادحة. قد أشار العراقي في الألفية إلى أو قيدها العراقي في الألفية أو علة قادحة فتودي قيد. ابن الصلاح لم يحتاج إلى التقييد لأنه ذكر المعلل، والمعلل في الصلاح ما اشتمل على العلة القادحة، المعلل ما اشتمل على العلة القادحة الذي تقدح فيه، مع أن الظاهر السلامة منه. الشذوذ ما تعريفه؟ أحسن، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وله قسم أيضا تفرد من لا يحتمل تفرد، كله يطلق عليه شاف. طيب أليس هو من أقسام العلل الشذوذ؟ من يجيب عندك؟ فلماذا خصه بالذكر؟ لأن بعضهم أدرجه من المعلل كما هي طريقة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، أما المخالفة عندهم ليست من العلة فيقبلون، فصار عليه تنبيه، فصار التنبيه عليه جيدا، يجري ينبه عليه لأنه لم يعد من العلل عند بعض المحدثين تبعا للكثير من الفقهاء والأصوليين. من باب ذكر العام بعد الخاص، ومن باب ذكر الخاص مع العام. الظاهر أن السيوطي قد تكلم، سنقرأ كلامه سيأتي. قال تنبيهات الأول مناقشة الخطابي في تعريفه للصحيح. حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. قال منقول من شرح التبصرة والتذكرة. العراقي له شرح على أبياته، ولكن يعني عبارة عن توضيحات، ولم يتعمد الإسهاب والبسط، لم يتعمد البسط، فصار شرح السخاوي أحسن من شرح العراقي، مع أن صاحب المتن هو العراقي نفسه، ولكن ما قصد إلا توضيح الأبيات ولم يقصد البسط. وكتابه التقييد والإيضاح أقوى من كتابه في شرح الألفية. وصار شرح السخاوي رحمه الله على الألفية أفضل، لأنه بسط وبين ونقل الفوائد. والله المستعان. وهنا فائدة من كلامه: من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك، هذا من أسباب ترك الراوي، هذا من أسباب ترك الراوي أن تفحش أخطاؤه وتكثر كثرة كبيرة فيترك. يمكن تعلقونها في حاشة الكتاب، لأنه سيأتي معنا مواضع أيضا نفس الفائدة تكرر في مواضع أخرى، أن يعلقوا عليه من أسباب الترك. وأحلها على صفحتك، على الصفحة التي عندك. قلت الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، قال قلت السيوطي داخل في عبارة أي الخطابي، في عبارة الخطابي، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا وعدلت نقلته، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل. وعدلت نقلته، إذن جعل السيوطي جعل لها مخرج أن قوله وعدلت أي تعديل المحدثين، والمحدثون يعدلون الراوي باجتماع الأمرين، باجتماع العدالة والضبط، باجتماع العدالة والضبط. وهذا تخريج طيب. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك، فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء، أي باعتبار تعديل المحدثين، ولا فأصل العدالة سيأتي تعريفها من كان يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. العدل من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، ولكن العدل عند المحدثين، المعدل عند المحدثين من جمع بين العدالة والضبط. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. لكن الخطابي ما ذكر ما يتعلق بالشذوذ، وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. نعم هذا يعني معناه أن هذا الآن ليس كلاما على الخطابي، كلام على التعريف أصلا. يعني قالوا لماذا يذكر الضغط ما يحتاج إليه، يكفي نفي الشذوذ، يكفي عن اشتراط الضغط، من قول وقيل أن اشتراط النفي الآن خرج من الكلام على حد على تعريف الخطابي، إيراد على تعريف التعريف المرتضى، تعريف ابن الصلاح والنووي. لماذا ذكروا اشتراط الضغط مع أنه قد يكفي اشتراط نفي الشذوذ؟ قال وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، لأن هذا إشارة بعيدة، فالتنصيص أولى. هذا على تعريف الشذوذ بماذا؟ على أي النوعين من أنواع الشذوذ؟ تفرد، من لا يحتمل تفرده، يعني إذا كان المقبول إذا تفرد بحديث لا يحتمل تفرده لا يقبل، فكيف بمن كان يتكثر منه المخالفات؟ هذا أولى أن لا يقبل. قال وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. قال المعلق هذا الاعتراض جوابه ملخص من نكت الزركشي. قال العراقي وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال من دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، ما يسمى بالتفرد والمخالفة، لكن يعني كان انتقاد العراق بن دقيق العيد على عبارة ابن الصلاح أن هذا هو الذي يقبله العلماء والمحدثون، فيقول هناك من الفقهاء من لا يقبله، فبين العراقي أن الحد عندما هو عند أهله عندما يصنف في علم الحديث. قال العراقي والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء ورسولهم لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعضها كما في المرسل. إذن ابن الصلاح نفسه قد بين أن التعريف الذي يحكم له بالصحة من جمع الأوصاف الخمسة بلا خلاف بين أهل الحديث. قال الثاني لماذا لم يشترط نفي النكارة كالشذوذ، لماذا لم يقل ولا منكرا؟ قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، العنوان عندكم موجود في النسخة. نبه المحقق أنه ذكر عناوي، ما ينبغي هذا، الأفضل تركه. قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، ورد بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان بمعنى واحد، فذكره معه تكرير، وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى. هذا أمر طيب، تنبيه طيب، قال مأخوذ من نكت ابن حجر. إذن لماذا لم يقل ولا منكرا ليكن شاذا ولا منكرا؟ لأنه إن كان على تعريف ابن الصلاح بمعنى الشاذ فلا الشاذ، وإن كان أسوأ حالا كما هو قول أكثر فيكون نفي الأعلى فيه تنبيه على نفي ما هو أشد منه. إذا أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.